www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول الأدلة الدالة على أن الخمس واجب ليس في غنائم دار الحرب فقط مما أخذ بقتال، وإنما أيضا في أشياء أخر في طليعتها أرباح المكاسب. واستدللنا على ذلك كما استدل الأعلام بالآيات القرآنية الكريمة، ثم وصلنا للروايات وقلنا بأن هذه الروايات متواترة، وعلى حسب تعبير بعض الفقهاء مثل مصباح الفقيه فإنها فوق التواتر. في رياض المسائل يقول: وأما السنة فهي متواترة، لكن في مصباح الفقيه يقول أنها فوق حد التواتر، كما أشرنا إلى ذلك أمس بأنه الروايات التي تدل على شمول الخمس لأرباح المكاسب هذه بمختلف ألوانها وأشكالها الموجود منها في الوسائل فقط هي حوالي 100 رواية، وفيها الكثير من الصحاح والموثقات وغيرها، فهي فوق حد التواتر. وعلى أي تقدير أيضا نقرأ بعض عبارات الفقهاء، يقول في المهذب: ويدل عليه، يعني على أن الخمسة فيما يفضل عن مؤونة سنته ومؤونة عياله، مضافا إلى أخبار مستفيضة بل متواترة إلى آخره، كما يقول في المستند: ويدل على الحكم جملة وافرة من النصوص التي عرفت أنها بضميمة نصوص التحليل بالغة حد التواتر الإجمالي. وذكرنا أنه ربما يقال بالتواتر المضموني أيضا وليس الإجمالي. الآن ندخل إلى الروايات، إلى متن الروايات، ونستعرض بعضها مع بعض البحث حولها. من الروايات موثقة سماعة، حيث أنه يقول: قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. سابقا ذكرنا أن كلمة أفاد وكلمة استفاد في اللغة العربية بمعنى واحد، فتقول أفاد ما لا واستفاد ما لا، يعني باب الإفعال وباب الاستفعال في خصوص هذه المادة، مادة الفاء والياء والدال، هي بمعنى واحد بنص اللغويين. فإذن في كل ما أفاد الناس، يعني في كل ما استفاد الناس من قليل، هذا نص من قليل وكثير. إذن هذا الخمس ليس خاصا بغنائم دار الحرب، وإنه في كل ما استفدته. هل استفدته من تجارة؟ هل استفدته من زراعة؟ هل استفدته من صناعة؟ هل استفدته من على سبيل المثال جائزة أو وصية أو غير ذلك، يعني في مقابل أو بلا مقابل؟ إذن هذه الرواية واضحة الدلالة على المدعى، بل هي نص يقول عليه السلام في كل ما أفاد الناس من قليل وكثير. الرواية الثانية التي سنتوقف عندها قليلا هي عدد من صحاح علي بن مهزيار. علي بن مهزيار له مجموعة من الصحاح، البعض رأى أنها صحاح خمسة، لكن التحقيق أن بعضها هي من الصحاح وليست بأجمعها. الآن نحن نتكلم حول بعض الروايات اللي هي صحيحة بدون كلام حتى على رأي متشددي الرجاليين. في صحيحة علي بن مهزيار إحدى صحاحة طويلة جدا، يعني عدة صفحات، نقتبس منها موطن الشاهد في البحث. يقول في هذه الصحيحة: كتب إليه أبو جعفر عليه الصلاة والسلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة. الكلام لابن مهزيار. الإمام الجواد عليه السلام يقول حسب ابن مهزيار: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. هذا العطف الظاهر أنه عطف تفسيري، يعني الإمام أراد أن يفسر الغنائم على خلاف أهل الخلاف، حيث أنهم خصوا الغنيمة واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه في هذه الآية الشريفة، خصوها بغنائم دار الحرب. لكن الحق أن الغنائم كما سبق تفصيله تشمل كل ما يغنمه الإنسان، فالإمام يريد أن يشرح الغنائم بهذا العطف، فالعطف إذن عطف تفسيري. العبارة هكذا: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. طبعا يمكن أن يقول شخص بأن هذا العطف من باب عطف العام على الخاص، لكن مع ما هو يعني أما الغنائم غنائم دار الحرب، والفوائد بشكل مطلق من حيث النتيجة ومن حيث الحكم النتيجة واحدة ستكون، أن الإمام يقول في كل فائدة خمس. لكن الكلام على حسب ما نعرفه من كلمات الأئمة عليهم الصلاة والسلام الأخرى وكلمات الإمام الجواد عليه السلام نفسه، فإنه يرى أنهما متساويان، يعني الفوائد والغنائم متساويان، فكل غنيمة فهي فائدة وكل فائدة فهي غنيمة. إذن ممكن العطف يكون عطف العام على الخاص، لكن في المقام للقرينة الخارجية وهي معرفتنا بأن الإمام عليه السلام يرى التساوي، نقول هذا عطف تفسيري. فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. في كل عام هذا بحث سيأتي لاحقا، أن الخمس كيف يتعلق بالإنسان؟ يتعلق بالإنسان آنا بآن، ثم الله سبحانه وتعالى من باب التخفيف سوغ لك وأجاز لك أن تؤخره إلى رأس السنة أو لا، هذا بحث سيأتي لاحقا إن شاء الله. قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. هذا استدلال الإمام أيضا دليل على العطف التفسيري، لأنه مدعى الإمام عليه السلام إن صح هذا التعبير أن نقول مدعى. فأما الغنائم والفوائد إذا كان عطف العام على الخاص، فالإمام شنو ذكر دليلا على الخاص ولم يذكر دليلا على العام، فظاهر استناد الإمام عليه السلام إلى هذه الآية في مقام تعليل الحكم أنه يرى المساواة بين الغنائم والفوائد. بعدين الرواية طويلة إلى أن يقول: فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، قلنا يفيدها يعني يستفيدها، باب الأفعال بمعنى باب الاستفعال، والفائدة أفاد يفيد والفائدة يفيدها، إذن هذه كلها فيها الخمس. والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، هنا موضع توقف أن الإمام لماذا قيد بالتي لها خطر. الجائزة إذا أحداكم شخص، إذا أجازكم شخص بجائزة، الفرق بين الجائزة والهدية واضح، الهدية عنوان والجائزة عنوان آخر. يقولون مثلا في فلان حفل يوزعون جوائز، الجوائز له مفهوم عرفا غير مفهوم الهدية، له قيمة أكثر إن صح التعبير، أو بإزاء شيء ما قد يكون ولو اعتباري، أما الهبة تكون بدون ما بإزاء مطلقة إلا إذا كانت معوضة فأيضا لا يطلق عليها جائزة. وعلى أي تقدير الإمام موطن الشاهد يقول والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، الخطر في اللغة العربية يعني المنزلة، يعني الشرف، يعني مثلا الوزن أو ما أشبه ذلك. هذا القيد في كلام الإمام لما وهل معمول به أو لا، لأنه حسب المبنى هكذا أن كل فائدة، وحسب رواية الإمام نفسه عليه السلام، قليلة كانت الفائدة أم كثيرة، فإن فيها الخمس. فلما قيد الإمام عليه السلام ها هنا الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، يعني يكون مال جليل مثلا كثير، أما إذا كانت الجائزة ليست بذات خطر فظاهر هذا الكلام أنه ليس فيها الخمس، إن قلنا بأن للوصف مفهومة. لكن حتى لو لم نقل بأن الوصف مفهومة، هذا التقييد ما هو وجهه؟ الوالد في الفقه ذكر إلى توجيه، ونحن نضيف توجيهين آخرين أو وجهين آخرين. في الفقه الوالد يقول أن وجه هذا التقييد، ونضيف أنه مع قطع النظر عن قضية مفهوم الوصف لو لم نقبل بها، لكن الأصل في القيود الاحترازية، هذا أصل عقلائي، فظاهر كلام الإمام الاحتراز، والجائزة يعني ربما، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر. الوالد هكذا في الفقه يوجه هذا الكلام مع ما نعرفه من المبنى العام للإمام نفسه أيضا بأن هذا القيد ليس معتبرا، فلما قيد الإمام يقول يعني يستظهر هكذا، أو ربما يستظهر بأنه لأن الجائزة التي لها خطر هي التي تبقى إلى نهاية الحول عادة فتزيد عن المؤونة فيتعلق بها الخمس، أما الجائزة التي ليس لها خطر، مثلا أفرض أهداكم أو أجازكم بكيلو تمر، كيلو التمر هو يؤكل خلال يوم يومين أسبوع أقل أكثر، أو أهداكم وردة مثلا فإنها تستهلك وتنتهي، الجائزة التي لها خطر هي التي تبقى عادة إلى نهاية الحول، يعني يمكن أن تبقى عادة إلى نهاية الحول فتفيض عن المؤونة فيتعلق بها الخمس. فإذن هذا القيد من الإمام عليه الصلاة والسلام أضيف لكلامه توضيحا محمول، هذا توضيح من إضافة، محمول على الغالب أو الأعم الأغلب، ليس فقط الغالب بل الأعم الأغلب في مقابل الذي ليس له خطر. ونضيف أيضا إضافة توضيحية لكلامه، وقد يعد هذا وجها آخر في بيان وجه القيد في كلام الإمام، نقول بأن بعض القيود منزلة منزلة الغالب، كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. القيد الثاني احترازي، لكن القيد الأول غالب، يعني من نسائكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم، اللاتي في حجوركم هذا قيد غالبي، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا قيد احترازي، يعني أن الإنسان إذا تزوج امرأة فدخل بها فعندئذ ابنتها من زوج آخر يعني تحرم على الإنسان، لكن إذا لم يدخل بها يعني مجرد عقد ثم طلق أو فسخ لإحدى العيوب المعهودة والمعروفة فإن البنت لا تحرم. هذا هو الفرق بين الأم والبنت. إذا الإنسان تزوج البنت مجرد العقد يحرم عليه الأم مطلقة، لكن لو تزوج الأم البنت لا تحرم عليها مطلقة إلا لو دخل بالأم. فالقيد الثاني، أول الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، الآن يصل إلى هذا المقطع أنه ورب الربيبة يعني بنت الزوجة من زوج آخر، واحد تزوج امرأة ولها بنت من زوج آخر، وربائبكم يعني حرمت عليكم ربائبكم اللاتي في حجوركم، هاي اللا وربائبكم اللاتي في حجوركم، اللاتي في حجوركم قيد احترازي قيد غالبي، حجور جمع حجر يعني اللي في أحضانكم اللي تتربى تلك الربيبة عندكم، فهذا الغالب هكذا. لكن إذا كانت الربيبة في بيت آخر، يعني المرأة تزوجت وتركت ابنتها من زوجها في بيت زوجها أو في بيت بعض أقربائها، ماكو فرق، أيضا شنو أيضا تحرم على الإنسان. فبناء على هذا اللاتي في حجوركم قيد غالبي، فنقول في المقام الإمام عليه الصلاة والسلام قاعد يذكر هذا لا بنحو الاحتراز وإنما بنحو الغلبة، عندما يقول الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، هذا قيد غالبي يعني محمول على الغالب. ليش؟ لأنه عادة الجائزة لها خطر في مقابل الهدية، من القرائن على ذلك أن الإمام لم يعبر بالهدية، الهدية قد يهديك وردة واحدة أو تمرة واحدة، لكن الجائزة شنو هو؟ الجائزة عادة تكون أمرا ذا شأن. المهم، فإذا التوجيه الأول الذي يمكن أن يذكر هو هذا التوجيه، أنه لأن الجائزة التي لها خطر هي التي تبقى عادة أو كثيرا ما إلى آخر السنة فتفيض عن المؤونة فيتعلق بها الخمس دون غيرها. وأضفنا على ذلك هذا اللي قد يعد وجها آخر وقد يعد دليلا أيضا، هذا توجيه يمكن أن يذكر لما ذكره الإمام عليه الصلاة والسلام. وأما توجيه آخر خطر بالبال أيضا، وهو أنه قد يقال بأن الإمام عليه السلام بقوله التي لها خطر كنا بالخطر عن المالية، لأنه الجائزة أو غير الجائزة قد تكون لها مالية وقد لا تكون لها مالية، فالإمام عليه السلام كنا بالتي لها خطر بالتي لها يعني كنا بها عن المالية، كنا بالخطر عن المالية. الجائزة قد ما يكون لها مالية فلا تقبل البيع والشراء، لكن الجائزة أحيانا تكون لها المالية فتقبل البيع والشراء. يعني لو أهداكم الإنسان مثلا كما في المجالس، شايفين في المجلس يجون يوزعون تمر على الإنسان، فكل واحد يشيل تمرة، فهذه التمرة الآن لها مالية، يمكن في فلان قرية يكون لها مالية عندهم قحط مثلا، لكن عندنا بعد ما تنباع، يعني التمرة الواحدة لا تباع عادة. أو أهداكم فد وردة نصف ذابلة أو حتى وردة كاملة، عادة هذه في كثير من الأعراف ليست لها مالية، وإن كان لها في بعض الأعراف مالية ويمكن أن تباع. فالإمام عليه الصلاة والسلام قد يقال بأنه كلمة الخطر كنا بها عن المالية، لأنه الشيء الذي ليست له مالية لك فيه حق الاختصاص، لكن لأنه لا مالية له فلا خمس فيه. هذا أيضا وجه، لكن هذا الوجه يعني قد يقال بأنه محمول، يعني كما هو واضح هذا الوجه أنه حملنا كلام الإمام على التجوز، على التجوز الكنائي، هذا أيضا وجه في الكلام. الوجه الآخر هو أنه عندما ندقق في كلمات اللغة واللغويين نجد أن الخطر قد يقال بأنه أعم. لاحظوا في مجمع البحرين هكذا يقول: يقول الخطر، يعني يعرف الخطر بهذه التعاريف. الشرف من التعاريف المنزلة، من التعاريف القدر أو القدر. فإذا احنا أخذنا هذا التعريف، التعريف الأول والثاني هما ينطبق على المقام، لأنه ليس الكلام في مقام الشرف والشريف. نقول فلان ذو خطر، يعني ذو شرف، يعني ذو منزلة، هذا هو مو المقصود في الجائزة. لكن إذا كان التعبير هكذا أن الخطر فسر بالقدر أو القدر، فإنه الجائزة على أي تقدير حتى لو كانت قيمتها قيمة قليلة فإن لها قدرا ولها قدرة. وبتعبير آخر هذا راح يأكد أن ما ذكرناه من أنه كني به عن المالية معنى حقيقي. المهم إذا احنا قلنا الخطر أعم، يعني الخطر يراد به القدر أو القدر، والقدر هو الأعم من القدر الكثير والقدر القليل كما هو كذلك، فإذا هذا الكلام ليس مجازيا وإلا نقول بأنه كناية. هذا هو الوجه الثالث. رابعا نقول لو فرض بأن ظاهر كلام الإمام هو ذلك، يعني الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، خطر يعني مال جليل، لو فرض ذلك كما لعله يقال عرفا هكذا، لو فرض ذلك فإن هذا المفهوم يتعارض مع منطوق روايات صحيحة أخرى من الإمام وغيره، والمنطوق مقدم على المفهوم، لأنه الإمام في موطن آخر يصرح يقول من قليل وكثير. فغاية الأمر أن هنا مفهوما هذا المفهوم يتعارض مع روايات أخرى منطوقها أنه لا فرق بين الكثير والقليل، وتلك أكثر وأظهر من كلا الجانبين. فهذه كانت نقطة التوقف الأولى في الرواية. بعديا الإمام عليه السلام يقول والميراث الذي لا يحتسب. الإمام عليه السلام في مقام تفصيل الفوائد والغنائم حتى واحد لا يشكك في مصداق. والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن. هنا أيضا توقف أكو، تفصيل سيأتي لاحقا، لكن الإشارة هكذا. الإمام ليش قال من غير أب ولا ابن؟ الرواية هكذا والميراث الذي لا يحتسب، لأنه الميراث الذي يحتسب لا خمس فيه حسب المشهور، يعني واحد ورث إذا لم يكن قد تعلق به خمس. طبعا إذا واحد ورث من أبيه، ورث من أخيه من الطبقة الثانية، ورث من عمه من الطبقة الثالثة إذا كان في الطبقة الثالثة، يعني ما كان قبلهم سابق له، فإذا ورث شيئا وكان الأب أو العم غير مخمس، ولازم يخمس، هذا واضح الكلام أنه الأب أو العم كان مخمسا أو لا أعلم حاله، فأحمله على الصحة. فهل في هذا الإرث خمس؟ المشهور يقولون لا، الإرث من حيث يحتسب ويحتسب، لكن الإرث من حيث لا يحتسب، يعني واحد ما يدري أن له ابن عم بالصين، بعدين توفي ذاك ابن العم وكان موصي بالوصية أن لي ابن عم في دمشق مثلا، فورثه، ورث منه إرثا، هنا الخمس موجود. والميراث الذي لا يحتسب، لكن الكلام ليش الإمام قال من غير أب ولا ابن، أو ما معنى ذلك؟ لأنه يمكن أب يكون للإنسان في الصين وما عنده خبر عنه، يعني متصور أبوه قد توفي قبل 10 سنوات والحال أنه لم يتوفى، أو لا يحتسب يتصور أبوه ما عنده فلوس، هذا فرض ثاني، أبوه في مكان آخر، أو ابنه يتصور مفلس ومفلس لكنه كان ثريا، فينطبق عليه من حيث لا يحتسب لكن من أب أو من ابن، وهكذا. أو له أب وله إرث وموجود، لكن هناك غاصب، هاي فروع مختلفة المسألة، هناك حاكم جائر يمنع، كما في بعض الدول يأخذون 50% من الإرث كضرائب أو 40%، غاصب يأخذ المال كله زين، لكن من حيث لا يحتسب أطاح الله بذلك الغاصب، فإرث أبي وصل لي مثلا. فالإمام عليه السلام هل كلامه هنا أيضا نفس الكلام السابق يجري؟ وهنا هاي المسألة خلافية وتفصيلها سيأتي لاحقا، أنه هل كلام الإمام قيد احترازي أو قيد توضيحي؟ إذا قلنا قيد توضيحي يعني الإمام قاعد يقول والميراث الذي لا يحتسب، فده يوضح يعني شنو الذي لا يحتسب، مثلا من غير أب ولا ابن هكذا. لكن لو قلنا بالاحترازي يعني يقول لا من غير أب ولا ابن، يعني إذا كان أب وابن حتى إذا لم يكن محتسبا كفرض وجود غاصب أو كفرض تصورك أنه لا مال له، أو في فرض آخر الوالد يذكره في الفقه فيما لو كان الطرف جاهل بالمسألة يصور أنه لا يرث، ففي هذه الصور ماذا؟ هل على الإنسان الخمس أو لا؟ لا يحتسبه من أبيه ولا يحتسبه من ابنه، هل عليه الخمس أو لا؟ المهم البعض استظهر أنه لا خمس والبعض يرى خمس، وله تفصيل في محله. ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، واحد هذه غير قضية الغنائم الحربية، لأن ذاك مصطلح خاص، واحد يغير بشخصه على بلاد الكفر الحربية طبعا مو اللي في الذمة، فيغير عليهم ويصطلم عدوه ويأخذ منه ماله، فهنا عليه الخمس. ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، هذا مثال آخر، المجهول المال، المجهول المالك، أو المال المجهول مالكه، كلاهما صحيح. هنا أكو كلام كلش مفصل، أن الإمام شنو مقصوده من هذا الكلام؟ ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، لأنه المال المجهول المالك على قسمين والحكم فيهما يختلف. الإمام إيش قاعد يقول؟ صاير مورد نقاش. القسم الأول من المال المجهول المالك أن تجهل المالك وتجهل القدرة، يعني ما تدري المال الذي هو في حوزتك الآن وتعلم بأنه مال شخص آخر، لا تدري بأنه إيش قد دينار، 10 دنانير، 20,000، ما تدري. فإذا كنت لا تعلم بأنه بقدر الخمس أو أكثر أو أقل فتخمس ويطهر لك المال، هذا الكلام الشهرة على ذلك شهرة عظيمة، لكن الرواية قد تكون مناقضة لذلك كما سيأتي لاحقا إن شاء الله. القسم الثاني من المجهول المالك المعلوم القدر، هنا كان المجهول القدر والمالك، المعلوم القدر المجهول المالك، يعني ندري مليون، أنا كل أموالي مليون ودينار مثلا، أدري هاي المليون لشخص ما، من هو ما أدري، هنا أخمس أو لا، أو يجب علي أن أتصدق بالكل، يعني أتصدق بكل المليون كما هو المشهور. هذا بحث سيأتي إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول مكتب الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.